كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وفي سورة الأنفال التي قد أخذنا درسا مضى وبينا لكم أنها تتحدث عن معركة بدر، وقفنا عند الآية الخامسة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. في الآيات السابقات تبينا السؤال المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنفال، وأن الله جل وعلا أجابه بما يقول لهم: قل الأنفال لله والرسول، وأن المؤمن ينبغي له أن ينقاد ويقبل بحكمة الله ولو كره هذا الشيء في نفسه الخير لما يختاره الله، كما بين الله تعالى لك فيما مضى من قسمة الغنائم: أخرجك ربك من بيتك بالحق. فالله تعالى يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي بين لك قسمة الغنائم كما أخرجك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذه المسألة كتلك، كما كرهوا مسألة قسم الغناء على غير الوجه الذي يريدون، وكونه الله جل وعلا هو الذي تولى قسمتها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقسمها على حال معينة وكره بعضهم ذلك، أيضا هذه مثلها: كما أخرجك ربك من بيتك، والمراد ببيتك هي المدينة عندما خرجوا لمقابلة عير قريش الذي كان قد أتى به أبو سفيان تجارة من الشام إلى مكة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فخرجوا من المدينة بنية استقبال أو الاستيلاء على عير قريش. ولما أنهم خرجوا وتبين أن العير قد فاتت وأن قريشا قد تأهبوا للقتال وجاءوا متجهين في طلب النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فتكلم أبو بكر فأحسن الكلام، ثم تكلم عمر فأحسن الكلام، ثم تكلم سعد بن عبادة فأحسن الكلام، وكره ذلك بعضهم وقالوا نحن خرجنا ولم نتدرب على السلاح ولا على مقاتلة هؤلاء، فلو أننا رجعنا. فالله تعالى يقول وإن فريقا من المؤمنين لكارهون قتال العدو. وهذه الكراهة كراهة طبع وليست كراهة نفاق، وإنما كرهوا ذلك لأنهم غير متهيئين وغير مستعدين وليس معهم من السلاح ما يظنون أنه يصلح للمواجهة، وعددهم قليل لأنهم 314 والمشركون 1000 أو يزيدون. فكما كرهوا تلك كرهوا هذه، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي هو حق، ذلكم أن الله تعالى أرسل جبريل يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود لأحد نصرين، إما العير وإما الغنائم، إما أن يستولي على عير قريش وإما أن يلتقي بالمشركين ويقاتلهم وينتصر عليهم. يجادلونك في الحق أي الذي شأنه أنه حق وهو نكرة دين الله بعدما تبين وظهر كأنما يساقون إلى الموت، أي كأنهم ينظرون إلى مصارعهم وهم يبصرونها، وهذا بسبب جهلهم وعدم معرفتهم لحقائق الأمور. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الطائفتان إما طائفة أبي سفيان وما معه من العير أو طائفة أبي جهل وما معه من الغنائم، فهاتان الطائفتان وعد الله تعالى بإحداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تبين أنه قد فات أبو سفيان وما معه من الأرزاق فبقيت الثانية، فعلم أنها حق وأن نتائجها هي النصر. وإذ يعيدكم، أي اذكر يا محمد إذ يعيدكم، والواعد هو الله جل وعلا، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وهذا وعد الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن الأشياء الذي
يحصل لكم هو الذي لا يكون فيه منغصات ولا مؤذيات، لا شيء يجرحكم ولا شوك يؤذيكم. والمراد بذات الشوكة أي التي لا يكون فيها سلاح ولا يكون فيها دماء ولا يكون فيها قتل، وهي الحصول على العير القادم من الشام، هذا الذي يودونه، لكنهم لا يدركون حقائق الأمور وبواطنها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. الله جل وعلا يريد أمرا أعلى وأعظم وأكثر نصرا وفائدة وعزة لكم وللإسلام، وهو أنه يحق الحق ويقطع دابر الكافرين، أي تزول شوكتهم وتذهب هيبتهم ويضعف شأنهم، ليحق الحق ويبطل الباطل، أي يعلي كلمة التوحيد ويبطل كلمة ونفوذ وسلطان الشرك والوثنية، ولو كره المجرمون أصحاب العقائد الفاسدة والأفعال الخبيحة الذين لا يريدون الخير للإسلام. فالله جل وعلا نافذ أمره وغالب تدبيره وإليه الأمر كله. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس، كل قد حدثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر قالوا، الذي يقوله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليه، يعني دعا المسلمين للتأهب لملاقاته واعتراض طريقه، وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، لأن قريشا قد سلبوا أموال من أسلم بمكة وانتهبوها وقادروها، فعملوا لها تأميم ومقادرة والصلة، سواء كان عقارا أو مالا منقولا أو غيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، يعني بعضهم استجاب وبعضهم ثقل، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز بتجسس الأخبار، ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا ونقول صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك. فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم، ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له جفران، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال فأحسن، أي أحسن في الكلام. ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه فقال فأحسن، أي أحسن الكلام. ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله به، فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس يعني هم الأكثرية، وذلك أنهم حين بيعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من زمامك حتى تصل إلى دارنا، يعني أنهم يدافعون عنه إذا كان في دارنا، هذا العهد الذي بينه وبينه، فإذا وصلت إلينا فأنت في زمامنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدو، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلاده. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. فقال إن آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أمرك الله، والذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخذته فخذناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. فهذا هو مجموع ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه القصة أو في بدايتها مما يتعلق بهذه الآيات التي نحن بصدد الكلام عنها. ونلاحظ في هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة الصدق والإخلاص والإيمان واليقين، لأنهم يعتقدون أن ما يأتيهم به محمد صلى الله عليه وسلم أنه خير، وأن الشر في مخالفته. وهذا الموقف العظيم من سعد بن معاذ زعيم الأنصار رضي الله تعالى عنهم يدل على الوفاء وعلى النصرة وعلى الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف النبلاء. وهذه الآيات تبين لنا أيضا أن الله تبارك وتعالى قد يأمر عباده بأمر ظاهره لهم أنه يسوءهم، لكن باطنه وحقيقته ومآله هو ما يسرهم ويسعدهم. وكون الإنسان يواجه شيئا يشق عليه لا يعني هذا أن هذا علامة شر أو سعادة بالنسبة له، بل قد يكون هذا هو بداية سعادته ومفتاح الخير له. ولهذا قال جل وعلا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهنا يقول جل وعلا: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. في حين أن بعض الناس كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون من شدة كراهيتهم لخوض غمار المعركة أو مواجهة المشركين الذين عددهم 3 أضعاف عدد المسلمين، وجاءوا مسلحين متهيئين بالسلاح المناسب للمعركة، بينما الصحابة رضي الله عنهم ما ليس معهم من السلاح إلا شيء يسير والقليل، فهو قليل في عدده وأيضا ضعيف في نوعيته، ويواجهون في أول معركة. ومع هذا فإنهم صمدوا ووقفوا. وسنتكلم عن البقية في اللقاءات القادمة عند الكلام على الآيات التابعة، ونسأل الله جل وعلا أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن ميت بما هو في حال الحج أو استارا بالطواف ويدعو له أفضل من العمرة؟ قال: الإنسان يعتمر أو يحج عن الميت، هذا من الأمور المشروعة. وأما بقية السؤال فهو يسأل أن يقارن بين كثرة الطواف و الإتيان بعمرة. إذا كنت بمكة فنعم، تأتي بتكثر الطواف لنفسك وتدعو لك ولمن تريد. وأما إذا كنت قادما على مكة فالأفضل لك أن تأتي محرما، يعني الإنسان الذي هو خارج مكة يأتي محرم عن نفسه أو عن غيره. وأما من كان داخل مكة فالأفضل له الطواف، أفضل له من تكرار العمرة. هذا يسأل يقول: من أي النواحي من الكعبة يكون هو الأفضل في الدعاء؟ كثرة المسائل لا تأتي بالخير، المطلوب هو استقبال القبلة. نحن هنا نستقبل القبلة من هذه الناحية، إخواننا الذين في الناحية الثانية يستقبلون معكسين لنا. يكونك تقول من أي النواحي، ليس هناك ناحية هي تكون أولى من غيرها من حيث الاستقبال. هذا من حيث الاستقبال. أما لو سألت عن أفضل مكان في الكعبة فالحجر الأسود، وما بين الركن اليماني والحجر الأسود شرع فيه أن يدعو الإنسان بدعاء خاص: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الالتزام بالكعبة يكون بين الباب والحجر الأسود. فهذه المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المطاف هناك تكبر عبرات سواء كنت قريب من الكعبة أو بعيد عنها.
في أحد عن السؤال
يقول مؤجل بيت على إدارة التعليم للبنات ولي الآن سنتين ولم أستلم الأجرة، هل أزكي عن هاتين السنتين لعلمي أنها استفأت هذه الأجرة؟ نقول إذا استلمت الأجرة فإنك تخرج زكاتها عن السنتين القادمتين الماضيتين، لأن المؤجر على الدورة يعتبر تأجير على جهة مالية ومضمون الحصول عليها، فتؤدي الزكاة عن السنوات التي مضت. هذا يسأل عن علامات الساعة، يقول منها النار، يسأل من أين تخرج. ومتى؟ متى الله أعلم، لكنها من علامات الساعة الكبرى، وهي تحشر الناس إلى الشام، تخرج من عدن أو من اليمن. وأنصح الأخوة أن يقرأوا في أشراط الساعة. يقول وجدت 10 ريالات في مكة، فما حكمها وماذا علي؟ اللقطة هي ما تدفع همة وأوساط الناس، يعني إذا فقد الإنسان ينشغل عليه ويبحث عنه. وفي نظري أن 10 ريالات في زمننا هذا لا تدفعها همة أوساط الناس، لو أن الإنسان فقدها لا ينشغل في البحث عنها. نعم لو كانت 50 ريال يمكن ينشغل عنها أو 100 ريال. وعلى هذا فالأحوط للإنسان أن لا تمتد يده إليها ويتركها لعل صاحبها يجدها، لأنه قد يكون قريبا فيرجع إليها. وما دام انه اخذها فلعله ان يتصدق بها عن صاحبها، لان لقطة مكة لا تملك، لا يتملكها. يقول نذرت في يوم ان وفقني الله لشيء ما ان اطعم 60 مسكينا ولم اوفي اذ ان الله اعطاني خط ما هو واضح. على كل حال بالنسبة للنذر الصدقة المعلق على شيء، هذا يعتبر نذر طاعة، إذا تحقق لك المعلق عليه فإنه يلزمك أن تفي بنذر، فتطعم 60 مسكينا لزوما ولا تخفى، لأن هذا نذر طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيلزمك أن توفي بهذا الأمر، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنصح السائل وغيره أن لا يعود لمثل هذا النذر، لأن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لماذا لا يأتي بخير؟ لا يأتي بخير لأنك تعرض نفسك على تحمل شيء هو لا يلزمك بأصل الشر. أنت لست مكلفا تطعم 60 مسكين، لكن أنت الآن أزلت نفسك، وتأخرك وتوانيك ومماطلتك أقرب من عليك. ولو أنك أطعمت 60 مسكين أو 30 أو 10 من دون اشتراط لكان خيرا لك وأسهل عليك. هذا من ناحية. الناحية الثانية كأنك تقول ما أريد سودا تتقرب إلى الله إلا بمعاوضة، وكأنك تتبايع مع الله في عبادتك، بينما المطلوب أن تكون منقادا لأوامر الله محبا في طاعة الله ولو كانت غير واجبة عليك. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الذل وقال انه لا ياتي بخير، انما يستخرج به من البخيل. فالبخيل الذي لا يعمل الاعمال الصالحه غير الواجبه عليه الا بقوه هو الذي يستخرج منه هذا العمل الخير، وبدونه لا ينقاد. يقول مره ثانيه نذرت بان اتبرع ب2000 ريال لمسجد إن وفقني الله، فنقول هذا مثل هذا، هذا نذر صدقة، ذاك نذر إطعام مسكين ب60 مسكين، وهذا تصدق ب200 ب2000، وكذلك يلزمك أن تنفذ هذا النذر لأنه نذر طاعة كسب. هل يقول كنت مرافقا لبعض الحجاج في عرفة وذهبنا الى مزدلفة، لكننا غادرناها قبل منتصف الليل وكانت حجتهم ازدحام، وغادرت معهم لانهم عاملين، فهل علي دم؟ نقول ما دمت مرافقا لهم، فالذي يظهر من سؤالك كأنك موجه، والمفروض ان تنهاهم عن المنكر لانهم يريدون ترك واجب. فالمجلس بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وتركه يعتبر معصية، وكونك تجاملهم وتتساهل معهم في هذا المنظر توضحه لهم، وأنت تعرف أن المبيت إلى منتصف الليل واجب، فعليك أولا التوبة إلى الله تعالى. الأمر الثاني أنك تركت واجبا متعمدا، فعليك حينئذ ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. هذا يقول حججت أنا وزوجتي وأطفالي ولكثرة الزحام طفنا طواف الإفاضة والوداع معا في الدور الثالث، ولظروف الأطفال ذهبنا إلى الحمامات لتغيير الأطفال، وجددنا الوضوء، وكنا قد طفنا 5 أشواط ثم رجعنا وطفنا شوطين، هل علينا شيء؟ نقول لا شيء عليكم، لأن هذا فاصل يسير لا يؤثر في تتابع الأشواط إن شاء الله. يقول أتيت إلى مكة وأحرمت بالطائرة ونويت العمرة قدر وصولي من الميقات إلى حضرتك، فهل علي شيء؟ لأني لم أنوي عند مروري بالميقات. أنا أقول كونك أحرمت قدر وصولي إليه لا شيء عليك في هذا، والأفضل أن الإنسان يحرم من الميقات، لكن لو تقدم ذلك من باب الاحتياط خشية أن تمر الطائرة بسرعة ونحو ذلك وهم لا ينبهون، فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه، إنما المحلول هو التأخر مع الميقات. يقول عن التوسل بالأولياء والصالحين، حيث أن بعض الناس يظنون أنهم ينفعون ويرفعون عنهم البلاء. طيب والله جل وعلا وش عملوا؟ يعني هم آلهة صاروا شركاء لله في النفع، الميت مسكين ما ينفع نفسه حتى ينفعك، الميت انقطع هو من العمل ما يستطيع أن يزيد عمله، لموته يتوقف إلا إذا كان له ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية، فكيف ينفع غيره وهو عاجز عن نفع نفسه؟ هذه هي عقيدة أبي جهل وأبي لهب، بل إن أبا جهل وأبا لهب يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني نريدهم وسطاء وشفعاء كما قال السائل، نريد التوسل بهم. ما الحاجة لهذا وأبواب ربي مفتوحة؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هذا قرآن نقرأه وهو كلام ربنا جل وعلا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وإذا دعا سيد فلان ولا أرولي فلان ولا أفنى فلان، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، الفرق في الدعاء بس، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء. وأن الإنسان ينبغي له أن يدعو. والإشكال في دعائك أنت لا في إجابة دعائك، فإن الله جل وعلا سميع قريب مجيب. ثم يتعجب الإنسان من أن مثل هذه الأمور توجد في هذا الزمن مع الأسف الشديد، مع كثرة انتشار العلم وسهولة معرفة الأشياء، ويسهل على الإنسان أن يقرأ في أي كتاب يريده، المكتبات متوفرة والنشرات متوفرة ووسائل الاتصال ميسرة، ومع هذا يوجد من يدعو لمثل هذا ممن يدعون الثقافة. الله تعالى بين الوسائل التي يتوسل بها، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ويقول جل وعلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فيتوسل الى الله تعالى باسماء وصفاته، ويتوسل الانسان الى الله بعمله الصالح كما في قصة اصحاب الغار الثلاثة الذين اطلق عليهم الغار، فتوسلوا باعمالهم الصالحة التي عملوها لله تعالى. ويتوسل الانسان بالصالح من الاحياء لا من الاموات، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ولما توفي تركوا ذلك وذهبوا إلى العباس رضي الله عنه. وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على النبي ورضي الله عن العباس والصحابة أجمعين. فهذا هو التوسل المشروع. أما أن يذهب للأولياء ويدعوهم ويفتح لهم وينذر لهم فهذا هو عمل المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والأمم السابقة، والذين من أجل حالهم السيئة وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول على الصلاة في المسجد واجب عام سنة، وما الدليل على ذلك؟ نقول بالنسبة للرجال الصلاة في المساجد واجبة وليست سنة لأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة الجماعة ويواظب عليها في المسجد إذا كانوا عندهم مسجد، وما تخلف عنها حتى عجز. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد جماعة في المعركة في مواجهة العدو وفي المصافحة، وغيرت هيئة الصلاة وكيفيتها من أجل المحافظة على الجماعة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريض المتخلفين عن صلاة الجماعة وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية. الأمر الرابع هو أن رجلا أعمى لا قائد له وطريقه فيه هوام جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن العشاء والفجر، فأذن له فلما وأمضى قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذا أجب. لا أجب لك أصلا. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحينئذ صلاة الجماعة في المساجد واجبة على الرجال، وأما النساء فبيوتهن خير لهن.
بقوله وركعوا مع الراكعين.
نعم. الأخ يقول قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين ألا يدل على صلاة الجماعة؟ نقول بلى، وهو أن الإنسان يؤدي الفرائض مع جماعة المسلمين، وقد كان الصحابة يعرفون المنافق بتخلفه عن صلاة الجماعة. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان يؤتى بالرجل يحادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. هذا يقول إذا كنت أعمل في دكان أبي وليس لي منه إلا نصف الربح، إذا حالت حول فعلي هل ما يصدقني بشرط ثم هو الله. على كل حال أنت تستحق نصفك عندما تتحاسب مع صاحب الدكان، فإذا أعطاك نصيبك فإنك تخرج زكاة نصيبك إذا كان نصابا وحال عليه الحول. يقول المال الحرام ماذا يفعل به وهل يتصدق به؟ المال الحرام ناصفته، إذا كنت أخذت مالا بوجه غير صحيح من الناس فترد هذا المال عليه. إذا أخذت هذا المال ظلما أو غشا أو تزويرا أو بشهادة زور أو رشوة فيلزمك أن ترد هذا المال إلى أصحابه. وإذا كان هذا المال الحرام سببه أنه تجارة في المواد المحرمة هذا أيضا مال تحت المحرم، وحينئذ يتخلص به منه الإنسان كأموال الربا بإنفاقه في المحقرات مثل بناء حمامات أو رصد طرق ونحوها، ولا يعطى للمساكين ولا يبنى به أشياء كمساجد أو مدارس ونحوها لنجاسته وقدرته. هذا يسأل عن السبحة ويقول ما حكم التسبيح بها؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح الله تعالى كثيرا وما عنده سبحة، ما كان عنده سبحة، فنعمل مثل ما يعمل رسولنا عليه الصلاة والسلام، لأن أصابع الإنسان ومفاصله مستنطقة وتشهد عليك وما تشهد عليه أيديهم وأرجلهم. هذا يقول أنا مقيم بالمملكة وطلب مني والد زوجتي أن أحج علما أن آخذ تكاليف الحج، فعد ذلك على أساس أن تكون التكاليف على عملية البلد على عملة البلد الخاصة بي، لذلك يكون في فارق كبير إلى آخر ما جاء في السؤال. الإنسان الذي يريد أن يحج عن غيره له أن يأخذ النفقة، يعني أجرة السيارة والمصروف الذي يحتاجه في تنقلاته في المشاعر والسكن وما شابه ذلك مما يحتاجه حتى يعود إلى بلده أو البلد الذي هو يعمل به إن كان في المملكة أو خارجها. فالإنسان له أن يأخذ هذا الشيء، تعتبر نفقة الحج وهي ليست أجرة، فهي ليست معاوضة، وإنما إنسان يرغب الحج وهو قد أدى الفريضة قبل وطلب منه أن يحج عن شخص آخر وأعطي نفقة الحج فله أخذها. أما مثل هذا السؤال خاص طارق العمدة أو ما شابه ذلك، مثل هذا لا يقاتل مثل هذه المسألة، لأن هذه المسألة مسألة عبادة يتعبد بها لله جل وعلا ولا ينظر فيها لمثل هذه الأمور. والإنسان ينبغي له أن يتورع عن هذه الأشياء ويطلب النفقة المعتادة بلا إسراف، ولا يكون فيه شيء من محاولة ابتزاز المال ونحوه. يقول المال الذي يجمع للزواج هل عليه زكاة؟ نقول نعم، إذا جمعت مالا وحال عليه سنة بعدما جمعت الذي يحول عليه سنة وهو نصاب تجب فيه زكاة. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.